أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى شهادة الشريك لبيع الشخص الذي في حق الشفعاء. ذكر السيد الماتن بأنه هذا أيضا لا تقبل شهادته. والسر في ذلك بحسب رأيه هو هذا، هو أن هذا يعد خصما في الدعوة لاعتبار أنه يريد بشهادته إثبات حق الشفعة له، بينما الطرف الآخر لا يريد إعطاء هذا الحق فيكون خصما، بمعنى أنه طرف في ماذا؟ في الدعوة، طرف في الدعوة، لأن الشاهد الشريك يشهد على أن شريكه باع العين على شخص آخر حتى يثبت له حق الشفعة في هذه العين، فيكون حاله حال الأمثلة السابقة في ماذا؟ في دخولها في عنوان الخصم. فإذا قبلنا دخول الأمثلة السابقة والموارد السابقة في عنوان الخصم، حينئذ هذا يكون من ذلك القبيل. والنكتة في ذلك هي هذا، أن الخصم المقصود بها ليس هو العدو والعداوة وما يقدر العداوة، وإنما المقصود بها ظاهرا هو أن يكون طرفا في ماذا؟ في الدعوة. هذا طرف في الدعوة، لأن ذاك يقول أنا لم أدع فلا حق لك في الشفعة، هذا الشريك يقول ماذا؟ أنك دعت ولي حق في ماذا؟ في الشفعة. ثم بعد ذلك يقول: وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم، يعني مات من يرثانه قبل أن يحكم الحاكم، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول. إذا شهد الشاهدان لمورثهما، ولدان يشهدان لأبيهما، في عين في مال، تارة نفترض أن شهادة الشاهدين لمورثهما بعد موت المورث يشهدان لمورثهما، هنا لا ينبغي الشك في عدم قبولي وعدم سماع تلك ماذا؟ تلك الشهادة، لأن الميت لا يملك شيئا بعد موته، فكأنه يكونان هما ماذا؟ هما المدعيين، هما اللذان يدعيان مالا على شخص آخر، ومن الواضح أن المدعي لا يمكن أن يكون شنو؟ شاهدا. وأخرى نفترض لا أن الشهادة تكون قبل موت المورث، هنا أيضا إذا كانت الشهادة قبل موت المورث وحكم الحاكم على صدقها، هنا أيضا لا ينبغي الإحتجاج في قبولي وسماع تلك الشهادة، لما سيأتي من أن القرابة النسبية بل حتى السببية لا تمنع من الشنو؟ من الشهادة. فولدان يشهدان لأبيهما والحاكم حكم على صدق تلك الشهادة، ما في مشكلة، هذه الشهادة تكون مسموعة والحكم يكون نافذ حتى إذا مات الأب بعد ذلك، هذا هم واضح وبلا إشكال. وإنما الكلام إذا كانت الشهادة قبل موت المورث، شهد لأبيهما وهو حي، ثم مات الأب قبل أن يحكم ماذا؟ الحاكم، مات الأب، فحينئذ هل يمكن للحاكم أن يحكم بعد موت الأب على ضد شهادتهما السابقة أو لا؟ لا يمكن أن يحكم، طبعا بموت الأب المال ينتقل ماذا إليهما؟ كل ما يملكه الأب ينتقل إما إلى الورثة. فهل يتمكن الحاكم من أن يحكم على صدق شهادتهما لأن المال لهما؟ أن يحكم على صدق شهادتهما لأن المال لهما، هل يمكنه الحكم بذلك أو لا؟ فمحل الكلام ما إذا مات، ما إذا شهد قبل موت المورث، لكن قبل ماذا؟ قبل حكم الحاكم، بمعنى أن حكم الحاكم وقع بعد موت المورث. ففي هذه الحالة حينئذ هل تقبل الشهادة أو لا؟ المعروف هو أنه لا يحكم بشهادتهما، الحاكم لا يتمكن أن يحكم طبقا لشهادتهما السابقة، بل نقل عن الشهيد الثاني في المثالث بأنه أسند هذا إلى الجميع، يعني الجميع يرون ماذا؟ أنه لا يحكم الحاكم على صدق شهادتهما المتقدمة. وعلل ذلك، علل عدم قبول شهادتهما وأن الحاكم لا يحكم على صدق شهادتهما باستلزامه اتحاد المدعي والشاهد حال الحكم. صحيح، في حال الشهادة كان المدعي غير شمير الشاهد، المدعي هو المورث والشاهد هو منه هو الوارث، وهذا غير ذلك. لكن بعد موت المورث، حين حكم الحاكم بعد موت المورث، حينئذ يتحد الشاهد والمدعي، بمعنى أن الشاهد والمدعي واحد، وهو منه وهو نفس الوارث، هذان الوارثان هما مدعيان وهما منه وهما شاهدان. وأيضا استدل بأن الحكم لهما على أساس شهادتهما، هذا يدخل في باب الحكم للمدعي بشهادة نفسه، هذا من باب الحكم للمدعي بشهادة شنو؟ شهادة نفسه. يعني الحاكم بعد موت المورث يحكم بالمال لهما بشهادتهما، وهذا غير مقبول بلا إشكال أن يحكم، لأن المال لشخص للمدعي طبقا واستنادا إلى ماذا؟ إلى شهادة نفس المدعي. ولكن أنه يتم من هذا القديم، الحاكم يحكم بأن المال لهما استنادا إلى شهادتهما، وهذا غير مقبول بلا إشكال. وعلى هذا الأساس المعروف المشهور بينهم قالوا بأنه لا يتمكن الحاكم من الحكم استنادا إلى شهادتهما، لكنه استشكل في هذا الحكم جماعة من المتأخرين، المحقق السجواري والمحقق الأرزهيلي وصاحب المستند أيضا استشكل في هذا الحكم، وحاصل ما ذكروا في مقام الإشكال في هذا الحكم هو ما يفهم منه هذا، هو أن الدليل وإن دل بلا إشكال واستفيد من الأدلة اعتبار المغاير بين المدعي وبين ماذا؟ وبين الشاهدين، هذا أمر لا بد منه بلا إشكال، لا بد أن يكون الشاهدان غير ماذا؟ غير المدعي. لكن الدليل لم يدل على أكثر من اعتبار المغاير حال الشهادة، حال أداء الشهادة، أنه حال أداء الشهادة لا بد أن يكون المدعي شخص والشاهد شخص شنو؟ آخر. لكن لا يستفاد من الأدلة اعتبار المغايرة حتى حين ماذا؟ حين حكم الحاكم، لا دليل على اعتبار المغايرة حتى حين حكم الحاكم، بل يكفي في صحة الحكم أن تكون هناك مغايرة بين الشاهد والمدعي حال أداء الشهادة، حينما يؤدي الشاهد الشهادة لا بد أن يكون هو غير ماذا؟ غير المدعي، وهذا متحقق في المقام، لأنه حين أداء الشهادة المدعي غير الشاهد، لأن الشهادة كانت قبل موت ماذا؟ قبل موت المورث، المدعي هو المورث والشاهد هو ماذا؟ هو الوارثان، وهما غير المدعي. حين أداء الشهادة فتكون مثل هذه الشهادة مقبولة، ويمكن للحاكم أن يستند إليها في ماذا؟ في حكمه. بل يمكن أن يقال لأنه المال بموت المورث أن المال بحكم الحاكم في الحقيقة ينتقل إلى المورث، يكون للمورث لا يكون للوارث، ثم بعد انتقاله إلى المورث يأتي ويدخل في ماذا؟ في ملك الوارث. بمعنى أن ما يحكم به الحاكم ماذا يحكم؟ بأن المال للمدعي، يحكم بأن المال للمدعي، والمفروض في محل كلام أن المدعي قبل موت الميت من هو؟ هو الميت، هو المورث، هذا هو المدعي. الحاكم عندما يحكم استنادا إلى الشهادة يحكم بأن المال للمدعي يعني للمورث، خب يكون للمورث ثم ينتقل علما إلى الوارث، ينتقل إلى الوارث. إذن الحاكم لم يحكم لهما استنادا إلى شهادتهما، حتى تقول بأن هذا شيء غير مقبول أن يحكم الحاكم بمال لشخص استنادا إلى ماذا؟ إلى شهادته. هنا لم يحكم بأن المال لهما استنادا إلى شهادتهما، وإنما حكم بأن المال للمدعي للمورث استنادا إلى شهادة ماذا؟ شهادة الوارث، وهذا لا بأس به ولا غير فيه. ومن هنا استشهدوا في هذا الحكم، وقد أيدهم السيد الماتم قدس الله نفسه على ذلك، وذهب بأن هذا لا يكون مانعا من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة. ثم ذكروا فرعا آخر، وهو أنه لو فرض أن كان لهما في الميراث الذي شهدا عليه كان لهما شريك آخر، مثلا الوارث كان كفيل، كان أكثر من واحد، أكثر من اثنين، كان لهما شريك في هذا الميراث الذي شهدا به، حينئذ هل تثبت حصة الشريك بشهادتهما أو لا تثبت حصة الشريك بشهادتهما؟ نقل عن العلامة في بعض كتبه أنه لا تثبت حصة الشريك بماذا؟ بشهادتهما، حصة الشريك لا تثبت بشهادتهما. الظاهر أن هذا الكلام مبني على الفرع السابق، يعني مبني على ماذا؟ مبني على رد شهادتهما في الفرع السابق، يعني حيث لا نقبل شهادتهما في أصل المسألة. لماذا؟ بدعوى أنه هنا يتحد المدعي والشاهد حين الحكم، وهذا يمنع من قبول الشهادة. بدعوى أنه لا معنى لأن نحكم بأن المال لهما استنادا إلى شهادتهما، بهذه الدعوى لا نقبل شهادتهما، فإذا كنا لا نقبل شهادتهما لا إشكال في أنه لا تثبت حصة الشريك الآخر بشهادتهما. لماذا؟ لأنه لم يثبت كون المال للمورث حتى يكون ثابتا علما للشريك الآخر، لأن ثبوت كون المال للمورث إنما يصح استنادا علما إلى شهادتهما، والمفروض أننا نرد شهادتهما، فحينئذ لا يثبت كون المال للمورث حتى ينتقل منه علما إلى جميع الورثة، حتى ذلك الشريك الآخر غير الشاهدين. إذن رد العلامة واختيار العلامة عدم قبول شهادتهما بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر، الظاهر أنه مبني على مختار في أصل ماذا؟ في أصل المسألة. وأما إذا قلنا تبعا لهؤلاء أنه في أصل المسألة لا مانع من قبول شهادتهما، لأن المعتبر هو المغايرة حين الشهادة، لا المغايرة حتى حين شنو؟ حين الحكم، مع اقتران المغايرة حين الشهادة، لا هذا غير معتبر، فشهادتهما تكون مسموعة، ويمكن للحاكم أن يحكم بعد موت المورث استنادا إلى شهادتهما، هذا لا مانع منه، حينئذ نتبع الحكم في هذا الفرق، وهو أنه تثبت حصة الشريك الآخر بشهادتهما. لماذا؟ لأنه بشهادتهما وحكم الحاكم على ضوي هذه الشهادة يثبت أن المال المال للمورث، فإذا ثبت أن المال للمورث فإذا ننتقل إلى جميع ماذا؟ إلى جميع الشركاء. مسألة 86. قال إذا تبين صدق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم، غير القسم ما يمنع عن قبول شهادة الشاهد بعد حكم الحاكم، بعد أن حكم الحاكم تبين صدق الشهود مثلا. قال فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة لم يضر بالحكم، الحكم يكون نافذ ولا يضر به ست الشهود، وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه. هنا واضح أن السيد الماتن يفصل بين صورتين، الصورة الأولى ما إذا كان المانع طارئا بعد حكم الحاكم، يعني حينما حكم الحاكم حكم استنادا إلى بينة عادلة، استنادا إلى بينة عادلة، ثم بعد أن حكم خرج عن العدالة إلى الفرق فصار كاسفين. هنا لا يسأل في ماذا، لأن حكم الحاكم لا يتأثر، لأن حكم الحاكم كان على طبق الموازين ولم يتبين خلافه، لأن المفروض أن المانع طارئ، طرأ وحصل بعد ماذا؟ بعد حكم الحاكم. إذا الحكم الحاكم على طبق الموازين، حكم الحاكم استند فيه إلى بينة عادلة، الحاكم حكم بحكمهم عليهم السلام كما في الرواية، سيكون هذا الحكم نافذا ولا وجه لماذا ليقال مثل هذا الحكم. هذه الصورة الأولى. وأما إذا لا تبين فسق الشاهدين من البداية، يعني كان الحاكم غافلا جاهلا بفسقهما، كان معتقدا انهما عدول، ثم بعد ان حكم تبين لا ان هؤلاء كانوا فساق من البداية، سابقا هو الشاهد لم يكن عادلا وانما كان الحاكم يتخيل انه عادل، بعد ذلك تبين له انه لا حين الشهادة كان فاسقا. هذه الصورة الثانية. وفي هذه الصورة الثانية ذهب السيد الماتن الى بطلان هذا الحكم، أن هذا الحكم يكون لاغيا وباطلا ويجوز نقضه ويجوز مخالفته كأنه بحكم العدم. والسر في ذلك هو هذا، هو أنه يتبين لهذا الحاكم ولكل من عمل علم فسق هذا الشهود حين أداء الشهادة، يتبين ماذا؟ يتبين أن الحكم الذي صدر من الحاكم ليس على طبق الموازين، ليس على طبق الموازين في الواقع، هذا الحكم ليس على طبق الموازين، وإن كان الحاكم يتخيل أنه على طبق الموازين لكنه في الواقع ليس هكذا بحسب الفرض. أنا نفترض ماذا؟ أنه تبين بعد ذلك أن الشهادة كان فاسقا من حين الشهادة، إذن هو حكم في الواقع ليس على طبق الموازين، هو حكم في الواقع ليس كحكمهم عليهم السلام. يقول إذا حكم بحكمنا فالراجع عليه كالراجع لمن؟ على الله مثلا. هذا لم يحكم بحكمهم عليهم السلام، وإنما في الواقع حكم بغير حكمهم، يعني حكم استنادا إلى بينة ليست واجبة الشرائط، فهو حكم بغير حكمهم، ومثل هذا الحكم لا أثر له، يعني في الواقع يتبين أنه لا أثر له ولا يترتب عليه الأثار، فحينئذ يبطل مثل هذا الحكم ويجوز نقضه. حتى الأدلة الدالة المتقدمة الدالة على حرمة نقض الحاكم وأن الراد عليه كالراد على الله كما تقدم، المقصود بها ماذا؟ الحكم الذي يكون على طبق الموازين، الحكم الذي يكون على طبق الموازين ولم يتبين مخالفة للواقع، هذا يكون مما يحرم نقضه ويحرم رده. وأما الحكم الذي يتبين أنه على خلاف الموازين، مثل هذه الأدلة الدالة على حرمة الرد لا تكون شاملة لمثل هذا الحكم الذي يتبين أنه ليس على طبق الموازين. هذا التفصيل الذي يشير إليه، هذا هو الصحيح. مسألة 87. قال لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر. ذكر الفقهاء أن الشهادة مرة تكون دينية وأخرى تكون دنيوية. في البداية تعرض سيد الماتن الشهادة الدينية إلى العداوة الدينية، العداوة الدينية، وذكر بأنه هذه لا تمنع من قبول الشهادة. صرع السيد الماتن مباشرة على قوله لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، مباشرة صرع على ذلك، قال فتقبل شهادة المسلم على السنة على الكافر. وهذا التكرير موجود في كلمات المقاطعة والشرائع وما كذا يقول. ويظهر من كلماتهم أنهم يريدون الاستدلال على عدم منع العداوة الدينية من قبول الشهادة، يستدلون عليها بأنه بالأدلة الدالة على قبول شهادة المسلم على ماذا؟ على الكافر. وكأنهم يفترضون الفراغ عن ماذا؟ عن أن العداوة متحققة بين المسلم وبين ماذا؟ الكافر. العداوة الدينية، العداوة الدينية متحققة بين المسلم وبين الكافر، وحيث أنه لا يشكال في أن شهادة المسلم على الكافر مقبولة بلا إشكال بلا خلاف كما تقدم سابقا، والروايات دلت على ذلك، على أنه تقبل شهادة المسلم على ماذا؟ على الكافر بلا إشكال. إذن هذا يجعل دليل على ماذا؟ على أن العداوة الدينية لا تمنع من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة. لا إشكال في أن شهادة المسلم على الكافر، شهادة المؤمن على المخالف تكون مقبولة بلا إشكال ولا ريب، لكنه قد يتأمل في صدق العداوة الدينية على ماذا؟ على المسلم والكافر، أو المؤمن وماذا؟ والمخالف. يعني بعبارة أخرى أن هل العداوة الدينية هل تتحقق بمجرد الاختلاف في الدين والعقيدة؟ هذا الكلام، بمجرد الاختلاف في العقيدة وفي الدين يتحقق ويضبط عنوان العداوة الدينية أو لا؟ قد يتأمل في صدق ماذا؟ في صدق ذلك، باعتبار أنه ليس دائما الاختلاف في العقيدة ملازم للقد، قد يكون الاختلاف في العقيدة ينتج ماذا؟ عداوة دينية، لكن ليس كل اختلاف في العقيدة يلازم العداوة الدينية. لكن الظاهر أن الفقهاء مقصودهم من العداوة الدينية هو مجرد الاختلاف في العقيدة، هذا مقصودهم ظاهرا، أن المقصود بالعداوة الدينية في كلامهم هو مجرد الاختلاف في العقيدة، ما يقصدون من ذلك حصول شيء وراء ماذا؟ وراء الاختلاف في العقيدة وحصول عداوة بين شخص وشخص، لا، وإنما مقصود من العداوة الدينية هو ماذا؟ هو الاختلاف في العقيدة. وإلا لو أدى ذلك إلى عداوة بينهما لعله يدخل ماذا؟ يدخل في العداوة الدنيوية، ويدخل في العداوة التي يكون سببها ماذا؟ هو الاختلاف ماذا؟ في العقيدة، ويكون شيء آخر. الظاهر أن مقصودهم من العداوة الدينية هو الاختلاف في العقيدة، ولذا كما قلنا يظهر منهم أنهم يستدلون على عدم المنع بما دل على ماذا؟ على قبول شهادة المسلم على من؟ على الكافر، وبما دل على قبول شهادة المؤمن على من؟ على المخالف. مما يفهم منه أن المقصود بالعداوة الدينية هو مجرد الاختلاف في العقيدة. إذا كان المقصود هو مجرد الاختلاف في العقيدة، فالصحيح ما ذكروه من أنها لا تمنع من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة، بل الدليل دل على أنها لا تمنع كما قلنا لوجود الروايات السابقة الدالة على ماذا؟ على أن شهادة المسلم تقبل على الكافر، وشهادة المؤمن تقبل على من؟ على المخالف. إذا مجرد عداوة دينية بمعنى الاختلاف في العقيدة هذا لا يمنع من قبول الشهادة. قد واحد يقول بأنه إذا طبقنا هذا الكلام حينئذ لازمه أن نقبل شهادة الكافر على المسلم، لأن العداوة الدينية لا تمنع، والاختلاف في العقيدة لا يمنع، فكما لم يمنع من قبول شهادة المسلم على الكافر ينبغي أيضا أن لا يمنع من قبول شهادة الكافر عليمن على المسلم. لكن هذا جواب واضح، وهو شنو؟ هو أنه لا إشكال ولا ريب في وجود روايات على ما تقدم سابقا بأن شهادة الكافر لا تقبل عليمن لا تقبل على المسلم، لعباره أكثر وضوح، وأنه لا إشكال على ما تقدم أن الإسلام شرط في ماذا؟ في الشاهد. بل الإيمان على رأي تقدم سابقا ذكره والكلام فيه أن الإسلام على الأقل لا إشكال في كون شرط لماذا؟ الشاهد. هذا هو في الحقيقة اللي يمنعنا من أن نلتزم من قبول شهادة الكافر علينا على المسلم. إذا العداوة الدينية بمعنى الاختلاف في العقيدة لا يمنع من قبول الشهادة، ولا ينقض على ذلك بماذا؟ بعدم قبول شهادة الكافر علينا على المسلم لقيام النصوص الخاصة والإجماع والاتفاق على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم. هذا كله في العداوة الدينية. وأما العداوة الدنيوية، عداوة الدنيوية قال السيد المازن فإنها فهي تمنع عن قبول الشهادة، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجد الفسق. حتى إذا لم تكن العداوة موجبة للفسق مع ذلك لا تكون ماذا؟ لا تكون مسموعة. هذا الظاهر أمر مسلم بينهم، الدعي عليه الإجماع المحصل والمنقول كما في الجواهر. في الشرائع تفسر العداوة الدنيوية تفسرها بهذا التفسير، قال وتتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره. إذا يفرح هو يحزن، إذا حزن ذاك هو يفرح. تتحقق العداوة بذلك، أو يقع بينهما تقاذف، يقع بينهما ثلاث وتقاذف فتتحقق العداوة حينئذ. وأيضا ذكروا بأنه هذا ما يشتغل، لم يدخلوها في ذات الفسق، لا حتى إذا لم تتضمن فسقا مع ذلك العداوة الدنيوية تكون مانعة من قبول ماذا؟ تكون مانعة من قبول الشهادة. استدل على ذلك بقطع النظر عن الإجماع المحصل والمنقول المدعى في كلماتهم، استدل على ذلك بروايات. الرواية الأولى في المادة مستدل بروايات، الرواية الأولى التي استدل بها هي رواية السكوني المروية في الباب 32 الحديث الخامس. بس نقرأ الرواية 32 الحديث الخامس. قال الرواية رواية الشيخ الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصالح جعفر بن محمد عن عزيز عن آبائه عليهم الصلاة والسلام قال لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية الدين. الاستشهاد يكون للفقرة الأولى، لا تقبل شهادة ذي شحناء، بناء على تفسير الشحناء بماذا؟ بالعداوة. تفسير الشحناء بالعداوة، حينئذ لا تقبل شهادة بالعداوة، عندما يشهد على عدو لا تقبل شهادته. هذه الرواية الأولى، وهناك روايات أخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. يوم أربعاء نختم حديثنا بذكرى تنفعنا وتنفعكم إن شاء الله تعالى. الذي يظهر من روايات أكثر من رواية هو أن المطلوب بالإنسان أن هذا الإنسان اللي يدور الكمال، يدور تهذيب الناس، اللي يريد أن يصل إلى مرتبة عالية في هذا المجال، المطلوب منه دائما أن يدين ذكر ماذا؟ ذكر الموت. أن يكون على حاله ودائما هو ذاكر للموت، دائما هو الدنيا تظهر في عينه، تهون عليه الدنيا، يعرف ما هي قيمة الدنيا التي يعيش فيها، ما هي قيمة هذه الأشياء التي يملكها ولا يملكها، كلها أمور زائلة، كلها أمور لا وجود لها، لا بقاء لها، تنتهي بموته ولا ينقل معه إلى القبر أي شيء آخر. هاي الحالة يطلب من الإنسان المؤمن أن ماذا؟ أن يدين ذكرها، دائما هو يكون في حال على ذكر منها حتى لا تجرفه الحياة الدنيوية ويكون في معزل عن هذه الحالة ولا يفكر إلا في الدنيا وفي كيفية عيشه وفي كيفية إمرار معاشه، وينتهي حينئذ عن أمور الآخرة. المطلوب للإنسان أن يدين، أن يداوم على ذكر هذا الشيء، هذا الروايات موجود. هذه الحالة الناس يختلفون فيها، بعض الناس قد لا تمر عليه إلا في بين عدة سنوات مرة واحدة بمناسبة، قد ينقل الحالة يتأثر بشيء معين، يروح للحج مثلا يتأثر بالمظاهر الموجودة فتأخذه هذه الحالة، لكن بمجرد أن يرجع إلى أهله ووطنه تزول منه هذه الحالة وكأن شيئا لم يكن، حالة عابرة مرت عليه وانتهت، ولم تحدث في نفسه أثرا ولا في سلوكه أثرا ولا في تعامله مع الآخرين أثرا إطلاقا. بعض الناس لا، قد تمر عليه الحالة في فترات أكثر من ذلك، بين فترة وفترة كل إنسان يعرف نفسه. بعض الناس لا، تمر عليها الحالات دائما، دائما تمر عليها هذه الحالات. دولات اللي واصلين إلى مراحل عالية جدا ويكونون المفروض يستخدمون قدوة، دولات لا، دائما هم يعيشون هذه الحالة، دائما هم يعيشون هذه الحالة. إذا توجه للصلاة ويعيش هذه الحالة، توجه وقف أمام الله سبحانه وتعالى للعبادة للصلاة هو يتعرض عليها الحالة. هذا الناس يختلفون بها لاختلاف مراتب الإيمان ودرجات الكمال، لكن الروايات تحثنا على أن ماذا؟ على أنه نحاول دائما على أن نكون على ذكر من هذه الحالة، أن نكون دائما عندنا فيها على الأقل بين فترة وفترة فترات غير متباعدة على أن نعيش هذه الحالة، لأنه إذا عشنا هذه الحالة هذه سوف تؤثر فينا كثيرا، سوف تؤثر فينا كثيرا، سوف توجد قربنا إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان مو فقط يفكر في الدنيا، عليه أن يفكر في ماذا؟ في الآخرة. في بعض الروايات الإمام الصادق عليه السلام ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول دخل جماعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له ما مضمونه؟ أنه نحن عندما نأتي إليك ونسمع مواعظك وإرشاداتك وكلامك نتأثر كثيرا وتهون علينا الدنيا ويهون علينا الأولاد والأموال وإلى آخره، ونصبح لحالة كأنه حالة على مستوى عالي من ماذا؟ من تهذيب النفس والكمال، لكن بمجرد أن نخرج من عندك نتعلق بالدنيا وتأتي هذه العلاقة الدنيوية وتجرفنا وكأن شيئا لم يحدث أصلا، فهل هذا نفاق؟ يسألون الرسول حسب نقل الإمام عن النساء، هل هذا نفاق؟ قال لا، هذا ليس نفاقا، لكن هذا المهم، لو داومتم على هذه الحالة لصافحتكم الملائكة ولمشيتم على الماء. اكتفى الرواية، لو داومتم على هذه الحالة لصافحتكم الملائكة ولمشيتم على الماء. معنى أنه المداومة على هذه الحالة أمر مطلوب من الإنسان الذي يريد أن يهذب نفسه، أما التهاون في هذا المجال عدم الاعتناء اهتمام بهذا الشيء هذا يؤدي بالنتيجة إلى الإنسان يصبح إنسان دنيوي، مثلا إنسان دنيوي حال حال هذا البشر الكثير الذي يعيش على هذه الكرة الأرضية، كان دنيا ولا يفكر إلا بالدنيا، لا يعطي للآخرة أي حي من اهتمامه وأي حي من تفكيره، فضلا عن ماذا؟ عن أن يبذل وقتا ويصرف جهدا في سبيل ماذا؟ في سبيل الآخرة. لا، وإنما هو يستند الدنيا ليس إلا بالنسبة لنا إحنا. وإذا تركنا هذا الشيء ولم نلتفت إلى هذا الشيء، يكون كان محل غيرنا، فنكون من أهل الدنيا. فغاية الأمر الدنيا تختلف. قد واحد ينظر لها بمنظار، قد أنا أنظر لها بمنظار، أنا أهتم بشيء من الدنيا، غيري يهتم بشيء آخر من الدنيا، هذا أمر طبيعي. لكن بالنتيجة الكل يجمعنا ماذا؟ اهتمام بالدنيا وعدم اهتمام بالآخرة. هذا لا يناسب الطلبة، لا يناسب رجل الدين، لا يناسب من ينتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لا يناسب هذا. بين مدة ومدة على الأقل إذا ما يكون مثل كان داوم في الحالة اللي عليها أهل الكمال وأهل المعرفة، على الأقل بين مدة ومدة لابد أن نفرغ أنفسنا لشيء من هذا القبيل، نجبر أنفسنا على ماذا؟ على أن نستذكر الآخرة، نستذكر الموت. بين مدة ومدة فرغ أنفسنا، نفرغ أنفسنا لهذا الشيء. ويا أخوان أحسن طريق لهذا وبكل وضوح هو صلاة الليل. أحسن طريق لهذا صلاة الليل. صلاة الليل الإنسان يكرر نفسه لرب، وقت أمور مثلا شغلة عن عبادته عن توجهه، ويحاول الإنسان في تلك الساعات أن يكون على هذه الحالة، أن يتذكر الآخرة، أن يستهين بالدنيا التي يعيش فيها، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. المداومة على هذه الحالة مؤثرة كثيرا. صلاة الليل مهمة. صلاة الليل كان علماءنا رضوان الله عليهم ينقل عن بعضهم أنه كان يشترط على طلابه أن من لا يصلي صلاة الليل لا يحضر، أن يشترط عليهم ذلك. كان هكذا اهتمام بما رأوا صلاة الليل. كان حينما يخرجون هذه النجس على ما يقولون وينقلون، يخرج الإنسان في أزقة النجس يسمع أصوات الآهات والبكاء والتضرع، يخرج من البيوت من هذا البيت من ذاك البيت من ذاك البيت، كلهم كانوا يصلون صلاة الليل. لكن عندما يترك هذا، ومن يتركه؟ يتركه أولى الناس به، يتركه رجال الدين، يتركه أبناء الحوزة، يتركه من ينتمي إلى مدرسة الصادق عليه السلام. هذا عندما يترك هاي ظاهرة تكون غريبة وعجيبة جدا، لأن هاي تؤدي بالنتيجة إلى أن نكون إحنا حالنا على غيرنا. إحنا المفروض لا أن 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 لا تقتني الطبقي، لا تقتني كذا، لكن كل أن سنت معين وهدى معين حتى يقتدي بمن آخرون. لا يكون لنا هذا السنت المعين والهدي المعين إلا إذا داومنا على هذه الحالات وأجبرنا أنفسنا على ماذا؟ على سلوك هذا الطريق. وإلا تنفذ امتيازنا، تنفذ تأثيرنا في الناس، ونفذ كل شيء تقريبا. وهذه الدروس التي نقرأها ترى لا تنفعنا شيئا إن لم يحترم معها هذا التأليف وهذا هذه الأعمال وهذه الأمور التي حث عليها أهل البيت عليهم السلام. علينا أن نتأمل في هذه الأمور ونستذكر هذه الأمور ونعمل به توصيات وتعاليم أهل البيت في هذا المجال. وصلى الله على محمد.